فكيف تلبسه؟ فكيف تلبسه؟ الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم لبس الثياب القسية، وهي الثياب المضلعة بالحرير، ولا شك أن هذا مراد به ما إذا كان الحرير هو الأكثر، أما إذا كان الحرير أقل بالقدر الذي تقدمه 4 أصابع فما دون فهذا مباح شرعا. إذن تحمل هذه الثياب القسية على أنها على أن الغالب فيها هو الحرير، أو أن أكثرها هو الحرير. الوجه الرابع: في الحديثين دليل على أن الرجل منهي عن اللبس المعصفر، والقول بالنهي هو مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة، والغريب أنهم يعبرون بالكراهة، ولهذا في كتب الحنابلة مثل متن الزاد وغيره يقول: ويكره لبس المعصفر. وهذا التعبير بالكراهة، والمتأخرون إذا عبروا بالكراهة ماذا يريدون؟ يريدون الكراهة التنزيهية. أقول هذا فيه نظر، والصواب أن يقال بالتحريم، صواب أن يقال بالتحريم لأمرين: الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في رواية أخرى اعتبر المعصفر من لباس الكفار، والأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: أحرقهما. هذا فيه دليل على أن النهي محمول على التحريم. القول الثاني في المسألة وهو للجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية، يعني القول يا إخوانا الأول نحن قلنا للحنفية ولا لبعض الحنفية كذا حنفية، لا هو للحنفية، قول للحنفية، أي قول للحنفية يعني من ضمن أقوالهم، لكن الأكثر منهم يقولون بالإباحة، يقولون بالإباحة مثل الشافعية ومثل المالكية، يعني قول بالإباحة هو قول الجمهور، قول الجمهور. وهذا القول كما تلاحظون غريب جدا، كيف يقال بإباحة لبس المعصفر والحديث صريح في النهي؟ بعد البحث تبين أن لهم دليلين: الدليل الأول ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، ومدام أن العصفر أحمر والرسول صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء قالوا هذا دليل على الإباحة، هذا دليل على الإباحة، الرسول صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء كما مر علينا في أبواب الأذان من حديث أبي جحيفة، حديث أبي جحيفة. ورد أيضا الصحيح حديث البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه، ما رأيت شيئا أحسن منه. فقالوا هذا دليل على إباحة العصفر أو المعصفر. الدليل الثاني لهم في الجزء الثاني من معرفة السنن والآثار للبيهقي صفحة 451، نقل عن الشافعي أن الشافعي يرى أن النهي عن المعصفر خاص بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه ورد في بعض الروايات أن عليا قال نهاني ولا أقول نهاكم، أن عليا قال نهاني ولا أقول نهاكم، هذه رواية في مسلم لكن ما هي في باب اللباس، إنما هي رواية في باب كتاب الصلاة النهي عن القراءة في الركوع والسجود. ولعلكم تذكرون أنه مر علينا الحديث هذا، مر علينا النهي عن القراءة في الركوع والسجود، لكن جاء في الرواية عند مسلم نهاني ولا أقول نهاكم. الشافعي أخذ من هذا أن النهي خاص بعلي رضي الله عنه، وأنه ليس النهي عاما لجميع الأمة. الترجيح القول الأول هو الصواب في هذه المسألة، وهو أن المعصفر لا يجوز. ولهذا النووي مع أنه شافعي، النووي مع أنه شافعي وذكر رأي الجمهور، ختم كلامه بقوله والسنة أحق بالاتباع. هذا قالوا في شرحه على مسلم، قال والسنة أحق بالاتباع. نعم نقول الصواب هو القول الأول لأن الحديث صريح. وأما ما ورد في بعض الروايات من قوله نهاني ولا أقول نهاكم، ومن كون النهي موجها إلى علي رضي الله عنه، فهذا يرده ما ذكره الأصوليون من أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب لبقية الأمة، مر علينا هذا ولا لا؟ وين مر؟ بالكلام على لبس الحرير في قصة عبد الرحمن بن عوف والزبير. ها نعم، فهنا فكذلك هنا. وهذه قاعدة ذكرها الوصوليون ولها نماذج وأمثلة كثيرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاطب أحدا من الصحابة بخطاب فإن هذا الخطاب له ولغيره من الأمة، إلا إذا قام دليل على تخصيصه به تخصص به، كما في قصة أبي بردة مع عناقه التي ضحى بها ولن تجزي لأحد بعدك أو لأحد غيرك. المقصود بهذا أن ما ورد في الحديث الذي معنا وإن كان خاصا بعلي رضي الله عنه لكنه عام له ولغيره من الأمة. أما حديث أبي جحيفة وغيره على أن الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستدلال به على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء، فهذا ليس فيه دليل على لبس المعصفر لأمرين. الأمر الأول ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد من أن الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حمرتها خالصة، بل كان فيها خطوط حمر، وعلى هذا فلا يستقيم الاستدلال بها على لبس المعصفر، لأن المعصفر يصبغ صبغا كاملا. وهذا جواب ابن القيم زاد المعاد، مع أن الشوكاني بن إلى الأوطار رد على ابن القيم وقال أبدا ما هو صحيح أن الحلة اللي لبسها الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي خالصة، وأنه فيها خطوط حرير وفيها ألوان أخرى، بل هي حلة خالصة، لأن الصحابي عربي من أهل اللسان وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، إذا من أين أنها ما هي خالصة؟ هذا رد ابن القيم الشوكاني على ابن القيم. والحقيقة أن الرد هذا فيه في وجهة نظر، لأنه ما في دليل على أن الحلة كانت ما هي خالصة، إلا إذا ربطنا بين الحلة وبين النهي عن المعصفر يمكن يقال بالحالة هذه. فالمقصود جواب ابن القيم هذا ليس بواضح. الجواب الثاني وهذا ذكره الحافظ فتح الباري ضمن الأقوال في حكم لبس الأحمر واختاره الشوكاني وهو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز، أن النهي في الحديث التي معنا مختص بما صبغ بالعصفر، ولا يلحق به غيره من الألوان كاللون الأحمر. فهمتوا؟ الشيخ عبد العزيز يقول إن حديث الباب مقصور على ما صبغ بالعصفر، أما غيره من الألوان مثل اللون الأحمر فهذا لا مانع منه. واستدل الشيخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. قال الشيخ: ولهذا ذهب أهل العلم إلى أنه لا بأس بلبس الأحمر أو الأخضر أو الأزرق أو غيره من الألوان، إنما النهي مختص بما صبغ بالعصفر لذاته. ويبدو والله أعلم أن السبب في هذا أن المعصفر من لباس الكفار، أن المعصفر من لباس الكفار، وعلى هذا فلا بأس بلبس اللون الأحمر، ويكون الحديث مختصا بإيه؟ بما صبغ بالعصفر. فيه قول من ضمن الأقوال السبع للمالكية بالنسبة للأحمر أنه يلبس في البيت ولا يلبس خارج البيت، ويبدو لي أن قصدهم بهذا أنه إذا لبس خارج البيت قد يكون لباس شهرة، والإنسان منهي عن لباس الشهرة، فيمكن بهذا أن نقول، والحافظ أشار إلى هذا المعنى، أننا نقول أنه لا بأس بلباس الأحمر إلا إذا كان من لباس الشهرة. لكن لو وجد إنسان مثلا في مجتمع يوجد فيه ألبس من لباس الأحمر ولبسه فلا بأس بهذا، والله أعلم. الحديث الأخير في أبواب اللباس: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم، وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. الحديث اللي مر أو اللي قبل هذا بقي فيهما مسألتان: المسألة الأولى، الحديث دليل على جواز العقوبة بالمال أو جواز التعزير بالمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر بإحراق الثوبين، وهذا من باب التعزير بالمال. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الحسبة لما تكلم على أمور التعزير، ساق حديث عبد الله بن عمرو الذي معنا من ضمن الأدلة التي تدل على جواز التعزير بالمال. وذكره أيضا القاضي عياض في شرحه على مسلم حيث قال: ولعل ذلك، يعني آل الأمر بإحراقهما، على وجه التغليظ والعقوبة، على وجه التغليظ والعقوبة. الوجه الأخير، الحديث دليل على تحريم التشبه بالكفار، وأنه يقع في اللباس كما يقع في غيره. أما الحديث الأخير فموضوعه جواز لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير. الحديث أخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب الرخصة في العلم وخيط الحرير من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا المغيرة ابن زياد حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج هذا لفظ الحديث عند أبي داود وهذا الحديث سنده حسن لأن المغيرة بن زياد متكلم فيه قال عنه الحافظ في التقريب صدوق له أوهام قال الألباني فلا يحتج به عند المخالفة لكن هنا يحتج به لأن برود الحديث عند مسلم وغيره اتضح أنه لم يحصل منه مخالفة اتضح أنه لم يحصل منه مخالفة وكما قال الحافظ هنا أن الحديث أصله في مسلم من طريق خالد ابن عبد الله ابن عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء وساق الحديث وذكر الزيادة التي أثبتها الحافظ إلا أن لفظ البلوغ يقول نستشفي بها بالنون مع أن المثبت في مسلم يستشفى بها بالياء ورواه البخاري كما ذكر الحافظ في كتابه الأدب المفرد قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال حدثنا عبد الله مولى أسماء وساق الحديث وقال في آخره كان يلبسها للوفد والجمعة وهذا أيضا سنده حسن لأن عبد الملك العرزمي أيضا صدوق له أوهام صدوق له أوهام الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله فأخرجت جبة طيالسة الجبة ثوب واسع مفتوح من الأمام يلبس فوق الثياب هذه الجبة يعني مثلها الآن مثل بعض الكوته يوجد الآن بعض الناس يلبس ها الكوت كوت طويل إلى مثل طول الثوب تماما هو مفتوح من الأمام هذه هي الجبة تماما الجبة هو ثوب واسع مفتوح من الأمام ويلبس فوق الثياب وقوله طيالسة جمع طيلسان والطيلسان كساء غليظ يصير المعنى أن هذه الجبة كانت غليظة كأنها طيلسان وقوله مكفوفة حال مكفوفة الجيب الكف عطف أطراف الثوب مثل ثيابنا الآن لكم معطوف خيوط ومن أسفل كذلك هذا معنى الكف إذن الكف معناه عطف أطراف الثوب مكفوفة الجيب الجيب هو الشق الذي حول العنق لأجل يسهل خلع الثوب من جهة الرأس والكمين مثنى كم والكم معروف هو مدخل اليد ومخرجها وقوله والفرجين تثنية فرج، والمراد بالفرجين هنا الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه، يكون أمام الثوب وخلفه. إذا كان في أسفل الثوب من قدام شق ومن خلفه شق، أحيانا يوضع هذا لأجل يكون الثوب واسع، هذا يطلق عليه الفرجان، يطلق عليه الفرجان. وقوله للوفد، الوفد هم جماعة الكرام من الناس تذهب إلى أمير أو كريم أو غير ذلك، هؤلاء يطلق عليهم الوفد. والعادة أن الوفد يعني يختارون من علية القوم، إذا أراد الأمير مثلا يرسل وفد ما يرسل مهب ودب. إذا معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسها للوفد يعني يلبسها للقادمين عليه، لأنه إذا كان القادمون من كرام من وراءهم ناسب التجمل والتزين لهم. ومعنى الحديث المقصود بقوله مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، معنى الحديث أن ما استدار حول الجيب وما استدار حول الكم وما استدار في الأسفل هذا كله من الديباج، ومر علينا أن الديباج ما غلظ من الحرير. يصير معنى هذا أن هذه الحلة، هذه الجبة فيها أعلام من حرير في الجيب وفي الأكمام، خيوط على طرف الكم وفي أسفلها، هذا معنى مكفوفة الجيب والكمين والفرجين. الوجه الثالث، الحديث دليل على أنه لا بأس أن يخاط جيب القميص أو الجبة بشيء من الديباج، وكذا الكم ونحوه، لكن ينبغي أن يحمل هذا على ما تقدم من أنه لا يباح من الحرير إلا بمقدار 4 أصابع فأقل لأمرين. الأمر الأول جمعا بين الأخبار، والأمر الثاني حملا للمطلق على المقيد والمجمل على المبين، والمجمل على المبين. الوجه الرابع استحباب التجمل في صلاة الجمعة، استقبال الوفود وحضور المحافل والاجتماعات العامة، وهذا أمر دلت عليه الشريعة، فإن عمر رضي الله عنه لما رأى حلة تباع في السوق قال للرسول صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة يا رسول الله تلبسها للجمعة وللعيد، في بعض الروايات للوفد. إذا دل على أن التجمل في الأمور المذكورة أنه أمر معهود، أنه أمر معهود ومعروف في عصرهم، يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس، الحديث دليل على جواز التبرك والاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مس جسده حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة. وقد ورد هذا في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة كانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وساقه وعرقه. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عند إحدى النساء في القيلولة فسلتت العرق ووضعته في قارورة، فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالت هذا من أطيب الطيب، وفي بعض الروايات قالت أضيفه أيضا للطيب، ما هو كله يصير طيب، أضيفه إلى مواد أخرى تدخل في تركيبة الطيب. فالمقصود أن هذا التبرك هذا موجود. ومنه أيضا الاستشفاء كما في الحديث الذي معنا أن المرضى يعطون هذه الجبة يستشفون بها فيشفون بإذن الله تعالى. ولا ريب أن المسألة هذه الآن انقرضت وانتهت، إذ ليس هناك أشياء باقية من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى الشق الثاني بالمسألة، وهو أنه لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة، فضلا عن غيرهم ممن يظن به الصلاح. وكثير من الشراح رحمهم الله تزل بهم القدم في هذا الموضع، ومنهم النووي في هذا الموضع وغيره تزل بهم القدم، فدائما يذكرون وفي الحديث دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين، على جواز تبرك بآثار الصالحين. ولا ريب أن هذا عن الصواب بمعزل، الصواب في هذا الذي لا يجوز غيره أن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة. وعما قياس غيره عليه وطرد القاعدة في هذا فهذا أمر لا يجوز لأمرين. الأمر الأول أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوه مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الزبير ولا غير هؤلاء. فلو كان مثل هذا الفعل جائزا لفعلوه مع هؤلاء الأخيار والبررة الأطهار. الأمر الثاني أن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو، بل وإلى الشرك، قد يفضي إلى الغلو وإلى الشرك. والمطلوب سد الذرائع المفضية إلى الغلو والمفضية إلى الشرك، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انهينا باب اللباس، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.